بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قوله جل شأنه واعبدوا الله وحده، وهذا هو الإثبات من ركني لا إله إلا الله، وأمر الله جل وعلا بعبادته وحده، دل على وجوب إفراده سبحانه بالعبادة. وتقدم معنا تعريف العبادة لغة وشرعا. ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية، والأصل فيه التحريم إلا لصارف ولا صارف، فالشرك أعظم المحرمات، كما أن التوحيد أعظم المأمورات. تشركوا، وهذا هو النفي في ركني لا إله إلا الله، النفي في قوله لا إله. ولا تشركوا فيه عموم الشرك، أي النهي عنه، سواء كان في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات، به بالله سبحانه شيئا. نكرة في سياق النهي أفادت العموم، فلا يجوز صرف العبادة لغير الله كائنا من كان ذلك الغير. ثم قال الآية، أن المصنف رحمه الله تعالى اختصرها فأتى بموطن الشاهد، وهذه الآية هي التي تسمى بآية الحقوق العشرة. قال الشارح رحمه الله: هكذا أثبت في نسخة بخط شيخنا ولم يذكر الآية. في بعض النسخ تقديم هذه الآية على قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهو أنسب لمناسبته لكلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن كثير في تفسيره: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. كلام ابن كثير رحمه الله تعالى استدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، فلأنه سبحانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فهو المعبود وحده جل شأنه. قال الشارح: قلت هذا أول أمر في القرآن، كما ذكر الدليل في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: قلت هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله الرحمن، فالله جل وعلا أمر بذلك. الشاهد قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو أول أمر في القرآن. وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته، أي فعلها خالصة له، فلا تسمى العبادة عبادة صحيحة إلا بإخلاصها لله سبحانه. ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، بل أطلق فعم: اعبدوا ربكم، ما قال صلوا لربكم، زكوا لربكم، وإنما عم أمر بالعبادة. قال: ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما ليعم جميع أنواع العبادة. فكل ما هو عبادة فهو لله، فالعبادة عبادة الله وحده. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. قال: ولا تشركوا به شيئا. فتشركوا فعل مضارع، والفعل المضارع مستكن فيه مصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا إشراكا به، فهذا يفيد عموم النهي عن جميع الشرك. ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. وفي هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي التوحيد، حيث أمرنا الله جل وعلا بذلك. ربنا سبحانه فسر التوحيد في هذه الآيات تفسيرا واضحا جليا، فسر ركني لا إله إلا الله واعبدوا الله، وهذا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو النفي. قال: دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. التوحيد من العبادة، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا تسمى العبادة عبادة إلا بإفرادها لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف، حيث أمر الله جل وعلا به في أول أمر في القرآن، وبين رسوله عليه الصلاة والسلام أن التوحيد هو أول ما يبتدأ به، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وهذا على خلاف أهل الكلام الذين يقولون إن أول واجب هو النظر أو القصد أو الشك. بعضهم يجعل الشك أول واجب، أن تشك في الله ووجوده ثم تنظر لتصل إلى العلم، هكذا يقولون، بوجوده. والعلم بوجود الله سبحانه وربوبيته فطري، فانظر إلى أهل الكلام. قال: وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الكفر بالطاغوت هو ركن النفي، والإيمان بالله هو ركن الإثبات. قال: والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له، وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك. ولا تشركوا، كما قال الله سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما، وهذا مأخوذ من قوله تعالى شيئا. فالشاهد في هذه الآية أن الله جل وعلا أمر بالتوحيد وهو أول واجب على العبيد، ونهى عن الشرك بجميع صوره وأشكاله. وهذه الآية كما تقدم تسمى بآية الحقوق العشرة، فابتدأت بادئة ذي بدء بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لبيان أن التوحيد هو أعظم الحقوق والواجبات، فهو حق الله جل شأنه على عبيده، وهو أول أمر وأعظم أمر، وهذا فيه عظيم أمر التوحيد. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، الآية. هذا الأثر كما سيأتي معنا حسن. ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وبيعة الرضوان، ومن كبار العلماء من الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه، وهو كما قال، وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني في الكبير بنحوه، وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع بن خثيم نحوه بإسناد صحيح. أما ما ذكره الشارح من أن الترمذي أخرجه وكذا ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني، فهو من طريق محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بلفظ: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. وداود هذا هو ابن عبد الله الأودي الكوفي، ثقة من السادسة، روى عن الشعبي وروى عنه محمد بن فضيل. وأما ما ذكره بارك الله فيكم، قال: وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع بن خثيم نحوه، فهو كما قلنا بإسناد صحيح. قال الربيع بن خثيم: أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد صلى الله عليه وسلم بخاتمه؟ قلت: نعم. فقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قوله من أراد، الاستفهام ها هنا للحث والتشويق أن ينظر ويرى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. قال ابن منظور: أوصى الرجل ووصاه عهد إليه، والوصية ما أوصيت به. قوله خاتمه بالفتح والكسر حلقة ذات فص من غيرها، وحقيقة الخاتم ها هنا الاستيثاق، لأنها موثوقة وموثقة. فليقرأ، والأمر للإرشاد، قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآية. قال بعضهم: ما معناه؟ أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، تشبيها لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وأوصى بها. أي أن قول عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب وصية أو أمر بكتابتها بذلك، وإنما المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عظيم هذه الآيات وما فيها من الأحكام، حيث لو أوصى لأوصى بها. قال: لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وأوصى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وليس في هذا حجة للفرقة القرآنية الكافرة، فكتاب الله فيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قلت: وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، والحاكم في مستدركه وصححه، والحاكم في مستدركه عنده تساهل. وهذا الحديث من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة، وهو ضعيف. فيه سفيان بن حسين قال الحافظ في التقريب: ثقة في غير الزهري باتفاقهم، وأنت ترى أنه من طريق الزهري. قال: فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهن ويبالغ في الحث على العمل بهن. فقوله تعالى: قل، أمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين، وهذا فيه وجوب ذلك، وفيه أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت: تعالوا أي أقبلوا وهلموا، أتلوا أي أقص عليكم وأبين لكم ما حرم ربكم الذي منعكم منه ربكم الذي رباكم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو معبودكم الحق ألا تشركوا به شيئا. فذكر في أول هذه الأمور تحريم الشرك، دل على أنه أعظم المحرمات. فالشاهد أن الله جل وعلا بادئ ذي بدء بالنهي عن الشرك المنافي للتوحيد، فدل على أنه أعظم المنهيات والمحرمات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك. والحمد لله رب العالمين.